إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن مع كتاب منار السبيل بشرح الدليل للشيخ إبراهيم بن صالح الضويان رحمه الله، ومع صلاة الكسوف.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول رحمه الله تعالى: باب صلاة الكسوف. قال: وهي سنة مؤكدة لفعله وأمره صلى الله عليه وسلم.
الكسوف هو الخسوف، الكسوف هو كسوف الشمس، ظواهر يجعلها الله تبارك وتعالى آيات كونية ليتعظ بها الناس ويعتبروا. والخسوف هو خسوف القمر، اختفاؤه أو اختفاء شيء منه، وكذا الكسوف اختفاء الشمس أو اختفاء شيء منها. وهذه آية من آيات الله، وكانوا قديما يظنون أن الكسوف والخسوف إنما يحصلان لموت عظيم أو ولادة عظيم، لموت عظيم أو ولادة عظيم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياة أحد، وإنما هما آيتان يخوف الله بهما عباده، وإنما هما آيتان يخوف الله بهما عباده. والناس في هذا الزمان قد صاروا يتقاعسون عن صلاة الكسوف وصلاة الخسوف بدعوى أنها ظواهر كونية ناتجة عن علاقة الشمس بالقمر واقترانه بها أو منزلته منها. وحتى لو كان الأمر كذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنهما آيتان يخوف الله بهما عباده، فتنبغي المحافظة على المبادرة في صلاة الكسوف وصلاة الخسوف وعدم التأخر عنهما، حتى ولو حصل ذلك في وقت نهي، لأنهما من ذوات الأسباب. وقد ذكر المصنف أنها سنة مؤكدة، وهناك من يرى الوجوب، وأقل ما يقال فيها إنها سنة مؤكدة ثبتت من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعله، من قوله ومن فعله صلوات الله وسلامه عليه، وذلك من قوله أنه أمرنا بالصلاة حتى التجلي، نستمر في الصلاة ثم نذكر الله حتى يتجلى الكسوف ويذهب أو الخسوف. نعم.
قال: من غير خطبة، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة دون الخطبة. وقال الشافعي رحمه الله: يخطب لها، لحديث عائشة رضي الله عنها عند ابن ماجه.
الصحيح أنها بدون خطبة، لأن الحديث الذي يحيل إليه فيه كلام، فالصحيح أنها لا تحتاج إلى خطبة، بل نؤديها كما أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كان ينادي أصلها الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، أي أدوا الصلاة جامعة جميعا، لا يتخلف منكم أحد، لها ينادى لها ولصلاة الاستسقاء. فينبغي لنا أن نقوم بإحياء هذه السنة وألا نهملها. لكن إن ذكر المرء ووعظ دون أن يلتزم ذلك أو يذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنهما لا ينكسفان ولا ينخسفان لموت فلان ولا لحياة فلان وإنما هما آيتان يخوف الله بهما عباده فهذا لا بأس به على أن لا يتحول إلى خطبة. نعم.
قال ووقتها من ابتداء الكسوف إلى ذهابه لقوله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا حتى ينجلي رواه مسلم. قال ولا تقضى إن فاتت لما تقدم ولم ينقل الأمر بها بعد التجلي لفوات محلها.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن نصلي ونبقى في المسجد حتى يتجلى هذا الأمر ويزول الكسوف أو الخسوف حتى يزول الكسوف أو الخسوف حتى بعد أن تفرغ من الصلاة تمكث في المسجد تذكر أو في المكان الذي صلي فيه تذكر الله سبحانه وتعالى وتكثر من ذكره وتلجأ إليه إلى أن يتجلى ذلكم الكسوف أو الخسوف كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تقضى لا يلزم قضاؤها لمن فاتته لا يلزم قضاؤها لمن فاتته بأن تجلى الكسوف وهو لم يدرك الصلاة فإنها لا تقضى لا تقضى. وكذلك لو لم يعلم إلا بعد التجلي فإنه لا يؤديها لأن المعتبر أن تصلى وقت الكسوف أو الخسوف. نعم.
الكسوف لي والخسوف لي
الكسوف للشمس والخسوف للقمر وخسف وقد يطلق كل منهما على الآخر ذلك قول تعالى وخسف الشمس
والقمر.
نعم.
قال وهي ركعتان يقرأ في الأولى جهرا الفاتحة وسورة طويلة ثم يركع طويلا ثم يرفع فيسمع ويحمد ولا يسجد بل يقرأ الفاتحة وسورة طويلة ثم يركع ثم يرفع ثم يسجد سجدتين طويلتين ثم يصلي الثانية كالأولى ثم يتشهد ويسلم لقول جابر رضي الله عنه كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر فصلى بأصحابه فأطال القيام حتى جعلوا يخرون ثم ركع فأطال ثم رفع فأطال ثم ركع فأطال ثم سجد سجدتين ثم قام فصنع نحو ذلك فكانت 4 ركعات و4 سجدات الحديث عند أحمد ومسلم وأبي داود رحمهم الله. قالوا عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث مناديا فنادى الصلاة جامعة وخرج إلى المسجد فصف الناس وراءه وصلى 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات متفق عليه. قال وإن أتى في كل ركعة ب3 ركوعات فلا بأس لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كسفت الشمس صلى 6 ركعات ب4 سجدات رواه أحمد ومسلم وأبو داود أو 4 فلا بأس لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في كسوف 8 ركعات في 4 سجدات رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي أو 5 فلا بأس لقول أبي بن كعب رضي الله عنه كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بهم فقرأ بسورة من الطول وركع 5 ركعات و2 سجدتين ثم قام إلى الثانية فقرأ سورة من الطول وركع 5 ركعات و2 سجدتين رواه أبو داود وعبد الله بن أحمد في المسند.
هذه الصفات يعدها بعض العلماء من اختلاف التنوع وبعض العلماء يرى التقيد بالصفة الأولى ويرى شذوذ الصفات الأخرى والذي يظهر لا سيما ما جاء في صحيح مسلم وإن كان البعض يصفه بالشذوذ لكن يبدو أن هذا من اختلاف ماذا من اختلاف التنوع، فإن شئت صليت وهو الأشهر والأولى صليت ركعتين أو أربع ركعات بأربع ركوعات وأربع سجدات، تصلي في الركعة الأولى تقرأ الفاتحة ثم تقرأ من الطوال ثم بعد ذلك تركع طويلا ثم ترفع وتقرأ الفاتحة وتقرأ من الطوال أيضا ثم تركع ثم تسجد سجدتين، كل هذا طويلا، ثم ترفع وتفعل في الركعة الثانية مثل ما فعلت في الأولى، يعني تصلي تقرأ الفاتحة ثم تقرأ سورة ثم تركع ثم ترفع وتقرأ الفاتحة وتقرأ سورة ثم تركع ثم تسجد سجدتين، فيكون المجموع أربع ركوعات وأربع سجدات، ويعني هما شبه أربع ركعات. فإذا هذا هو الأشهر، وإن صلى ثلاثا أو أربعا أو خمسا على هذا النحو فإن هذا من اختلاف التنوع فيما يبدو لي، وإن كان بعض أهل العلم يرى أنه ليس من اختلاف التنوع بل يرجح بين الروايات، فتكون الرواية المرجوحة هي ماذا؟ هي الأولى، والله أعلم. نعم.
قال: وما بعد الأول سنة لا تدرك به الركعة، لأنه روي من غير وجه بأسانيد حسان من حديث سمرة والنعمان بن بشير وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم أنه صلى الله عليه وسلم صلاها ركعتين كل ركعة بركوع، رواها أحمد والنسائي.
يعني هذه الرواية الأولى هي المشهورة، وما جاء بعدها إن طبقت فالحمد لله، وأيضا فإن هذه هي المشهورة عند أكثر أهل العلم فالأولى تطبيقها، ولكن أؤكد لك أنها من رواياتي، أن الاختلاف فيها من اختلاف ماذا؟ من اختلاف التنوع، فلا داعي للتشدد فيه. نعم.
قال: ويصح أن يصليها كالنافلة لما تقدم،
يعني ركعتين فقط دون أن تكون على هذه الصفة، لأن السنة أن تكون على هذه الصفة، ولو صلاها بغير هذه الصفة فلا بأس، لا سيما من لم يعرف الصفة الثابتة، من لم يعرف الصفة الثابتة يصلي ركعتين على غرار النافية ثم يطيل ويطيل فيهما، أما إن كان قد عرف صفتها الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فالذي ينبغي له التقيد بماذا؟ بالسنة. نعم.
قال: ولا تصلى وقت نهي، لعموم أحاديث النهي، ويؤيده قول قتادة رحمه الله: انكسفت الشمس بعد العصر ونحن بمكة فقاموا يدعون قياما، قال: فسألت عن ذلك عطاء فقال: هكذا كانوا يصنعون، رواه الأثرم.
صلاة هذه التطوعات أو النوافل أو السنن المؤكدة في أوقات النهي للعلماء فيها قولان تقدم لنا عند ذكر صلاة التطوع، عند الكلام على صلاة التطوع، والشيخ هنا يرجح عدم الصلاة وقت النهي، والصحيح أنها تصلى لأمرين: الأمر الأول أنها من ذوات الأسباب التي يمكن قضاء أداؤها، والأمر مثل تحية المسجد وغيرها، والأمر الثاني أنه قد ينقضي الكسوف ولم تحصل ماذا؟ صلاة، قد ينقضي الكسوف ولم يصلي الناس صلاة الكسوف، وهذا يحتم ترجيح مشروعيتها، مشروعية أن تصلى حتى ولو في وقت ماذا؟ ولو في وقت النهي، في أصح أقوال أهل العلم. وقد مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى سنة الظهر بعد العصر وهو وقت نهي. نعم.
انتهى،
والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. غدا إن شاء الله يكون عندنا صلاة، باب صلاة الاستسقاء. تفضل.
أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة. وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. الحافظ لا أخفى على علم شريف علمكم أن المالكي رحمه الله عندهم التفريق بين الخسوف والكسوف، يقولون الخسوف للشمس كما ذكرتم والكسوف للقمر، ويقولون صلاة الكسوف ركعتين ركعتين بخلاف الخسوف. وقفت على حديث حسنه الحافظ رحمه الله في الفتح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى للقمر ركعتين ركعتين، لكن أحاديث الصحة كلها أنها لم يحصل إلا كسوف واحد على عهده صلى الله عليه وسلم.
نعم، ولعل هذا هو الأولى يعني الالتزام بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. نعم.
يقول سائل كريم، نعم، يقول الآن الأرصاد يذكرون بداية الكسوف ونهايته، فلماذا الصلاة؟ يعني على قولي ما دام معروف النهاية لماذا الصلاة؟
هذا نبهت عليه قبل قليل، قلت العبادات لا ترتبط ب يعني النظريات أو بما قد يتوصل إليه الناس من علم، فالصلاة مشروعة مهما كان، هما آيتان يخوف الله بهما عبادة، سواء توصلوا إلى تحديد الكسوف والخسوف أم لم يتوصلوا، وقد يكون هناك موازين ومقاييس علمية يتوصلون بها إلى تحديد ساعة الكسوف والخسوف وساعة التجلي، لكن مع هذا كله الصلاة لا تخضع لذلك. الصلاة شرعها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بها من قوله وفعله، فلا نلتفت إلى مثل هذه الآراء، لماذا الصلاة ولماذا ولماذا لماذا؟ لأن هذا أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نلتفت إلى الأقوال الأخرى التي يعني لا تبين العلم الخاصة بهذه المسألة. نعم.
يقول يذكر عما يحدث في بعض البلدان الإسلامية للأسف من فتن، يقول لماذا لا تتكلمون على الفتن وحلها وتؤجلوا هذا الكلام في الفقه إلى ما بعد على كلام انجلاء الفتن؟
كثيرا ما تكلم عن الفتن، وكان مرة جاءنا سؤال بالعكس يقول لماذا تتكلمون عن هذه القضايا، فتن الثورات والثيران، لماذا تتكلمون وتنقدون الربيع العربي والصقيع الغربي؟ فلا ندري ماذا نقول للناس، إن تكلمنا حصل انتقاد وإن سكتنا حصل انتقاد. أما الفتن فهي كثيرة نسأل الله العافية والسلامة، وكلها نتيجة للبعد عن الله سبحانه وتعالى والتقصير في جنبه والبعد عن طاعته وتقليد الكفار والتشبه بهم والانهماك في مخططاتهم ومشروعاتهم، وهذا هو من أعظم أسباب الفتن التي تعصف بالأمة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تنتهي إلى يوم القيامة بعد انكسار أباب تلك الفتن، وهو موت من؟ أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإنها تأتي فتن لا تدع مفصلا إلا ودخلته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، يعني الفتن تصبح يتسارعون إليها ويتهافتون عليها كتهافت الفراش على النار، كتهافت الفراش على النار. والأسباب كثيرة، تقليد الغرب، طلب المناصب، طلب الحكم، الأطماع، مخابرات أعداء الإسلام، عدم الفقه في الدين. أما أن نزهد في الفقه الإسلامي من أجل أن يتكلم عن هذه القضايا، هذه القضايا أصبحت مكشوفة وواضحة، والعياذ بالله أوضح من الشمس في رابعة النهار، والمسلمون الخلص يقاومونها إن شاء الله تبارك وتعالى، ويجتهدون في القضاء على هذه الفتن. نعوذ بالله من الفتن والفواحش ما ظهر منها وما بطن. نعم.
صلى الله عليكم. الله عز وجل ورد في الحديث لما خلق الجنة قال: وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك بخيل. والسائل الكريم أربأ به عن البخل، يذكر بأنه طلق زوجته وهي حامل، يقول: مع العلم أني أكرهها جدا وعهدت الله ألا أنفق على جنينها حتى تلد فأخصص له راتبا. يعني ما حكم الشرع في هذا؟
حكم الشرع أنك قد وقعت في ثلاثة محاذير. المحذور الأول أنك اعترضت على حكم الله، فالنفقة على الجنين وأمه واجب عليك شرعا كما قال الله عز وجل: فإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، وهذا نص القرآن. وأنت بهذا التصرف الأهوج الأعوج بهذا التصرف كأنك تعارض كتاب الله. طبعا مسكين قد تكون لا تقصد هذا، لكن أقول عملك هذا هو معاندة ومحادة لكتاب الله سبحانه وتعالى الذي أمر بالإنفاق على المطلقة الحامل حتى تضع حملها، وحتى الإرضاع إن أرضعت لك يجب أن تعطيها أجرها، لأن لها الحق أن لا ترضعه إلا بأجرة طالما أنك طلقتها. فإذا هذه اليمين يمين يعني خاسرة، كونك اقسمت أنك ما تفعل هذا، تب إلى الله وكفر. ثانيا وقعت في معصية لكونك أقسمت على معصية، فاليمين معصية والذي أقسمت عليه ماذا؟ معصية. اليمين معصية والذي أقسمت عليه معصية، فأنت أقسمت على فعل حرام، أقسمت على فعل حرام، فكفر عن يمينك وأنفق على هذه المرأة التي طلقتها حتى تضع حملها مهما كرهتها ومهما كان بينكم. الأمر الثالث الذي وقعت فيه كونك تقول يعني هذا الجنين لا أنفق عليه إلا بعد أن تضع ثم تنفق عليه، من أين أتيت بهذا الحكم؟ هذا حكم طاغوتي لعله من عندك أتيت به، وهذا لا يجوز في حقك ولا في حق المسلمين. ثم إن الواجب عليك لا تنسى الفضل، كونك الآن تعلن أنك تكرهها وأنك مثلا، هذا لا يعنينا، المفروض ألا تذكرها بعد الطلاق إلا بماذا؟ خير. إلا بخير. ولا تنسوا الفضل بينكم، ولا تنسوا الفضل بينكم، وإياك أن تنشر مساوئها بين الناس، لأنها قد تحتاج إلى زواج مستقبلا، تحتاج لمن يسترها، فأنت إن شوهتها فأنت قد وقعت في الغيبة والنميمة، وقد وقعت في آفات اللسان، وقد وقعت في النيل من طريقتك وأم ولدك المنتظر. والله تبارك وتعالى يقول: ولا تنسوا الفضل بينكم، فاتق الله تعالى وتب إلى الله من هذا الكلام، ولو طالبتك بالنفقة خصمتك وأوجبت عليك النفقة. وأنا أرى أن من يفعل هذا يجب على المحكمة أن تؤدبه، أن تؤدبه تأديبا يردعه وأمثاله عن مثل هذه التصرفات الهوجاء. نعم.
يقول سائل كريم: عندنا عندما يخطبون يخطب خطيب الجمعة الخطبة، عندما يخطب خطيب الجمعة الخطبة الأولى يسكت حتى تترجم إلى لغة أخرى، ثم يكمل الثانية، ثم تترجم الثانية، ثم يصلي بعد ذلك. ما الحكم في هذا؟
لا أرى بأسا بذلك إن شاء الله، لأن هذا من باب الفائدة للناس، والناس قد يخرجون بعد الصلاة. لو أننا أجلنا الترجمة إلى ما بعد الصلاة فالناس لن يستمعوا، فكونها تصحب بالترجمة لا حرج في ذلك. أما اشتراط أن تكون الخطبة باللغة العربية كما يقوله بعض الفقهاء فهذا شرط غير صحيح، فلك أن تلقيها بغير العربية أيضا، ولك أن تلقيها بالعربية وتترجمها، لا حرج في ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم.
يقول الوالد أتى مع أبيه بالعمرة، يقول الوالد يأمرني بأن أصوره عند رأس النبي صلى الله عليه وسلم، يقول حتى يكون حجة لي يوم القيامة، إذا أنكر أقول هذه الصورة معك يا رسول الله.
لا إله إلا الله.
يقول هل أطيع بي؟
يعني الرسول ينكر الزيارة. هذا سؤال خطير جدا. أولا نبدأ بالمنكر الكبير، وهو قوله أنه يعني إذا أنكر أحتج عليه بهذه الصورة، ما يعود إلى من؟ إلى الله أم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فهذا محرم ولا يجوز، هذا الكلام خطير، وقل له يتوب إلى الله عز وجل من مثل هذا الكلام الخطير. والأمر الثاني التصوير محرم، الأمر الثاني التصوير محرم، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المصورين، وأخبر أنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة، أخبر أنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة، ويكلفون يوم القيامة أن ينفخوا الروح في الصور التي صوروها من ذوات الأرواح، ولا يجوز أن لا يجوز التصوير إلا لحاجة خاصة، كمثلا صورة البطاقة أو الجواز أو الحفيظة أو حفظ النفوس ونحو ذلك مما يضطر إليه الناس. أما ما زاد عن ذلك كصور الذكريات فهذا لا يجوز أبدا. وكيف تحدد الصورة عند رأس الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل تعرف أين موقع رأسه وأين موقع رجليه؟ هذا كلام فارغ، المفروض أنك تسلم وتنصرف، أما أن تشغل الناس تبحث عن رأسه أين هو هذا لا, لا, لا يجوز أبدا، هذا كله عبث ويعني يضاعف ازدحام الناس وتكأكؤهم على بعضهم. فالتصوير محرم، وقولك لئلا ينكر محرم أكثر، وكونك تجلس وتصور وتبحث عن الرأس من الرجل هذا أيضا محرم وعبث، كل هذا لا يجوز أبدا يا عبد الله. إن كان صادقا في اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم فليتبعه وليسر على نهجه وليطبق سنته في جميع أموره، في حركاته وسكناته، في غدوه ورواحه، في سفره وإقامته، في غدوه في نومه ويقظته، هذا هو الذي يكون قدوة للنبي، يكون مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما هذه الخرافات تصوير عند الرأس وما إلى ذلك فهذا كلام يجب أن تتوب منه وأن تخشى الله عز وجل من مثل هذا الكلام الخطير جدا. نعم.
سأل الله إليكم، تقدم في هذه الدروس المباركة سابقا أن أحدهم قال من رآني أو رأى من رآني دخل الجنة بلا بهتاني، وهذا يقول الشيخ أفتانا بأن من زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى بلده أنه يكفيه ذلك، يعني يعمل ما يعمل بعد ذلك يشهد له النبي صلى الله عليه وسلم
حتى لو فعل الفواحش والمعاصي. هذا ذكرني بذكر امرأة في بلد ما، وكان الذي يقدم لها أصبحت مغنية بارعة في الغناء والموسيقى والتغنج والغزل وقلة الحياء والكلام الفاحش، فكان أحدهم يقدم لها فيقول إن من العجائب ومن فضل الله أن ذلك الغناء فتح الله به عليها بعد أن رجعت من الحج والعياذ بالله. وأهل العلم يقولون إن من علامات القبول أن ترجع على استقامة خيرا مما كنت عليه قبل الحج، وهذه رجعت بانتكاسة هذه رجعت بانتكاسة. أما كون الشيخ يقول لك يكفيك أن تزور النبي صلى الله عليه وسلم وتفعل بعد ذلك ما تشاء، فهذا والعياذ بالله من الأماني الباطلة، من الأماني الباطلة. أولا لا تأتي من أجل زيارة القبر، نأتي إلى المدينة من أجل الصلاة في المسجد النبوي الذي الصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. هذا هو الأمر الأول، يعني تأتي لقصد الصلاة في المسجد. فإذا جئت يمكن أن تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه دون وقوف طويل، ولا تصلي عند القبر ولا تدعو عنده، سلم ثم انصرف ولا تمكث طويلا، يكفيك نصف دقيقة أو أقل تسلم على النبي: السلام عليك رسول الله ورحمة الله وبركاته، السلام عليك أبو بكر خليفة رسول الله، السلام عليك يا عمر خليفة رسول الله، ثم تنصرف، لا تفعل غير هذا. وأما الذين يخترعون كلمات متعددة وما إلى ذلك أو نداءات كأنهم ينادون النبي صلى الله عليه وسلم ويستغيثون به أو يستجيرون به أو يعني يدعونه من دون الله، هذا شرك أكبر بالله سبحانه وتعالى. فينبغي لك يا عبد الله ألا يعني تفعل مثل هذه الأمور، تسلم ثم تنصرف، علما بأن الزيارة ليست هي الغاية، الغاية التي نأتي من أجلها هي ماذا؟ هي الصلاة، الصلاة في المسجد النبوي الذي الصلاة فيه خير من الصلاة مما سواه. أما الزيارات فتأتي تبعا، تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، وتسلم على شهداء أحد، وتسلم على المسلمين في البقيع، واقض وقتك الباقي في الصلاة في مسجد رسول الله من فرائض ونوافل التي تقربك إلى الله سبحانه وتعالى. وأما من يقول من رآني ومن رأى من رآني فهذا حديث، فهذا كلام فارغ ليس من كلام المسلمين، وإنما هو من كلام المشركين وعباد القبور، هذا من كلام عباد القبور. فاحذر يا عبد الله من مثل هذا، وأقبل على الله سبحانه وتعالى. فأيضا تقصد أن تكون صلاتك نحو القبر، الصلاة لا تقبل، الصلاة لا تقبل. يعني بعض الناس جاءنا سؤال قبل أيام يقول: أنا كيف أحاول أن يكون القبر بيني وبين القبلة ليصلي نحو القبر؟ أقول: إن قصدت ذلك بطلت صلاتك، إن قصدت الصلاة خلف القبر متعمدا وتربط هذا بذاك فصلاتك حينئذ تكون صلاة باطلة، يجب عليك التوبة وإعادتها وإعادتها مرة أخرى. فلنتق الله ولنحذر من هذه الخرافات والبدع والخزعبلات. نعم.
يقول السائلة الكريمة من إحدى دول المغرب الإسلامي عندها قاصمة، تقول تذكر بأن زوجها تأثر بمنهج التكفير تكفيريين، تقول وترك الصلاة مع الجماعة بحجة أنهم كفار، تقول وأنا عنده لست زوجة وإنما سبية، تقول وأبنائي منه بدأ يعلمهم هذا الفكر ويلقنهم إياه، يعني ما العمل معه؟
هذا داء عضال ومرض خطير، والنبي صلى الله عليه وسلم وصف هؤلاء الخوارج بأنهم يعني تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وعبادتكم إلى عبادتهم، ووصفهم بأنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، ووصفهم صلى الله عليه وسلم بأنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لا يعودون إليه حتى يعود السهم إلى فوقه، وأمر بقتلهم وقتالهم، وقال إنهم شر قتلى تحت أديم السماء، وقال إنهم شر الخلق والخليقة، وقال إن لهم إن لمن قتلهم أجرا عند الله سبحانه وتعالى، وقال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، لأقتلنهم قتل عاد، وحث على قتالهم، وقال أينما وجدتموهم فاقتلوهم، أينما ثقفتموهم فاقتلوهم. هؤلاء هم الخوارج الذين يكفرون المسلمين. فإذا كان زوجك على هذا الأمر الذي ذكرت، وأنه يكفر الناس، وأنه يعلم أبناءه هذا الفكر الخطير، وأنه يعاملك على أنك سبية، يعني على أنك أمة جارية وليست زوجة، وأنه يتأخر عن صلاة الجماعة، فلا أرى أن تبقي معه لحظة واحدة، وأن تجتهدي في إبعاد أولادك عنه، ولو بأن تخبري عنه المسؤولين في بلدك، ولو أن تخبري عنه المسؤولين في بلدك حتى يعني إما أن يعود، وإما على الأقل أن يجتهدوا في وقاية المسلمين من شره، لأنه شر الخلق والخليقة، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصفهم، شر الخلق الخوارج والخليقة كذلك، وقتلاهم شر قتلى تحت أديم السماء، علقت رؤوس 70 منهم على أسوار دمشق. فنظر إليهم الصحابي الجليل عبد الله بن أبي أوفى، فنظر إليهم وكأن الناس ظنوا أنه سيترحم عليهم، فقال لعن الله الأزارقة ولعن الله الخوارج، كلاب النار كلاب النار كلاب النار، الآن رؤوسهم معلقة على أسوار دمشق عندما قتلهم المهلب بن أبي صفرة رحمه الله في عهد عبد الملك ابن مروان رحمه الله. فيعني تصوروا أنه سيدعو لهم، فدعا عليهم ولعنهم وقال كلاب النار كلاب النار كلاب النار. فلما قيل له يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله أسمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال والله لو كنت سمعته مرة أو مرتين أو ثلاثا إلى أن قال 27 لما تحدثت به، يعني معنى ذلك أنه سمع ذلك مرارا من النبي صلى الله عليه وسلم. اختر سؤالا واحدا.
نعم.
درس الغد إن شاء الله. نعم.
نعم. أحسن الله إليكم. المعتمر تقبل الله من الجميع يقول شغلي في بلدي الرسم، يقول يأتوني المسؤولين فأرسم لهم أشكال، مرة إنسان ومرة حيوان ومرة مناظر طبيعية، يقول ما حكم عملي هذا الذي أعيش به؟
تصوير ذوات الأرواح ولو كانت نملة أو ذرة أو بعوضة أو ذبابة محرم، فإن كنت ترسم لهم صور ذوات أرواح فهذا العمل الكسب الذي تكسبه محرم، ولا يجوز لك لا أن تحج به ولا أن تعتمر به ولا أن تنفقه على عيالك، لأنه مال حرام. لكن إن كانوا يطالبونك فقط برسم مناظر طبيعية كالشجر والحجر والبحر والنهر والسحاب والمطر وما إلى ذلك، لا حرج في ذلك إن شاء الله. أما تصوير ذات أي روح فهذا محرم قطعا، لا يجوز لك أن تصوره ولا أن تكسب من ورائه شيئا. إلى درس الغد إن شاء الله مساء هنا في هذا المكان، استودعكم الله، وفقني الله وإياكم لكل خير.